بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه في تدريب السالك: فصل في الاستقبال. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهي عين الكعبة لمن بمكة، وجهتها لمن كان خارجا عنها. ومن تحرى وصلى فإن تبين خطأه بعدها أعاد في الوقت ندبا، فمن نسي جهتها، وإن تبين خطأه في حال الصلاة كالأعمى والمنحرف يسيرا يعتدلان إليها ويتمان، والبسيط المنحرف كثيرا يبتدئها. واعلم أنه إذا كانت الكعبة عندك مثلا في المغيب، فانحرافك يمينا في القرب العيوق أو يسارا إلى قرب العقرب من اليسير.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه. بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببعض شروط الصلاة من دخول الوقت وستر العورة، وذكر في ذلك باب الأذان والإقامة. وشرع اليوم في استكمال ما يتعلق بشروط الصلاة، وهو شرط استقبال القبلة. وشرط استقبال القبلة مقيد بالذكر مع القدرة، بالذكر مع القدرة. قال سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: ومن شروط صحة الصلاة، وهذا شرط مقيد بالذكر والقدرة، استقبال القبلة وهي الكعبة. وفصل في أحكام الناس أو أحوال الناس في الاتجاه إلى القبلة، فقال: وهي عين الكعبة لمن بمكة. من كان في مكة يتوجه إلى الكعبة، أما من كان خارجا عن مكة فيتوجه وجهة مكة، وجهتها لمن كان خارجا عنها. فلا يلزم من الذين يسكنون بعيدا عن مكة كالدول المجاورة مثلا أن يستقبل عين الكعبة، لأن هذا مما يعسر، والدين مبناه على اليسر. قال: ومن تحرى، أي جهة القبلة، وصلى فإن تبين خطأه، يعني صلى على غير اتجاه القبلة ثم تبين له أنه أخطأ في اتجاهه بعد الصلاة وقد اجتهد، أعاد في الوقت ندبا كمن نسي جهتها. فعندنا حالتان: الذي يعيد ندبا بعد الصلاة، الأول من اجتهد وأخطأ، والثاني من كان ناسيا باتجاه القبلة ثم بعد الصلاة تذكر، فهذا يعيد في الوقت ندبا. قال: وإن تبين خطأه في حال الصلاة، إن تبين الخطأ في حال الصلاة كالأعمى مثلا أو غير الأعمى وكان منحرفا انحرافا يسيرا يعتدلان إليها ويتمان، يعتدل إن كان منحرفا انحرافا يسيرا يعتدل ويستقيم باتجاه القبلة. قال والبصير المنحرف كثيرا يبتدئها، أي أنه يقطع الصلاة ويعيدها وجوبا ويعيدها وجوبا، وهذا لم يكن مبناه على اجتهاد. وضابط الانحراف، وضابط الانحراف الكثير هو استدبار القبلة، هو استدبار القبلة لمن كانت القبلة اتجاهه في قبله أو في اتجاه اتجاهه. أما من كانت القبلة عن يعني في شماله أو جنوبه فالتشريق والتغريب، فإن شرق أو غرب سيكون مستدبرا، يعني الانحراف يكون كثيرا. فالانحراف الكثير هو الذي يعيد من أجله الصلاة إن كان مبناه على غير اجتهاد، إن كان مبناه على غير اجتهاد. قال واعلم أنه إن كانت الكعبة عندك مثلا في المغيب فانحرافك يمينا إلى قرب العيوق أو يسارا إلى قرب العقرب من اليسير. العيوق والعقرب من النجوم، فالعيوق نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا من ناحية الشمال، والعقرب كذلك برج أو منزل في السماء. العيوق يبدو يمين الكعبة قليلا والعقرب إلى شمالها قليلا، وهذا يريد به التقريب. إن كان الانحراف يسيرا إلى اتجاه هذه الأنجم فهذا يعد يسيرا، والانحراف الكثير هو أن يكون مستدبرا للقبلة. نعم.
قال رحمه الله ومن سفره سفر قصر فله التنفل وإن بوتر على الدابة لجهة سفره إن لم يكن راكبا إلى جنب أو خلف، وأن يومئ بالسجود إلى الأرض، وراكب السفينة يدور معها إن أمكن وإلا أتمها، والخائف يصليها بحسب الإمكان كالعاجز، وتصح النافلة في الكعبة أو الحجر لا الفرض.
نعم. قال ومن سفره سفر قصر، سفر قصر هو أربعة برد في المذهب، فهذا يحق له إن كان متنفلا بوتر ونحوه وعلى دابة أن يصلي على غير اتجاه القبلة لجهة سفره، لجهة سفره، فلا يشترط أن يستقبل القبلة في النفل إن كان مسافرا وعلى ظهر دابة. وزاد شرطا وهو إن لم يكن راكبا على جنب أو خلف، أي يكون ركوبه لها على المعتاد لا مقلوبا أو جاعلا رجليه معا على جنب. فالركوب يشترك في المذهب أن يكون الركوب معتادا، وهذا على أصل العرف أن الركوب يكون في السفر بكذا، لكن هذا والله أعلم ليس عليه دليل واضح. قال وأن يومئ بالسجود على الأرض، يعني لا يشترط إن كان على الدابة أن يسجد، وإنما يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما إن كان على سفينة قال والراكب وراكب السفينة أي يصليها الصلاة على عادته، على العادة المعتادة قائما في النفل استحبابا، لكن لا تسقط أو لا يسقط اتجاه القبلة، وإنما يدور معها إن أمكن، يعني يدور مع اتجاه القبلة إن أمكنه ذلك، وإلا أتمها على الحالة التي يستطيع عليها على حسب قدرته، كأن تكون الأمواج هائجة مثلا ونحو ذلك، فلا يستطيع أن يصليها قائما، لا يستطيع أن يصليها على اتجاه القبلة، فيصليها على قدر استطاعته. والخائف يصليها بحسب الإمكان، الخائف في وقت التحام السيوف أو في حال الخوف مثلا من سبع، يعني يكون الإنسان على يعني على ظهر شجرة وسبع يلحقه فتعلق على هذه الشجرة ولا يستطيع النزول وسيخرج وقت الصلاة، فيصليها على حسب الإمكان. قال وتصح النافلة في الكعبة أو في الحجر، الحجر من الكعبة، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة في الكعبة، والحجر يقاس عليها، لا في الفرض فلا تجوز في الفرض. إذن تجوز في الكعبة، يعني إذن نعم الفرض لا يجوز في الكعبة لا فيها ولا على الحجر ولا على ظهر الكعبة. الفرض لا يجوز في المذهب أن يصلى في الكعبة يعني بداخلها، ولا في الحجر ولا على ظهر الكعبة. وهل هذا المنع للتحريم أو للكراهة؟ في المذهب هل هذا المنع للتحريم أو للكراهة؟ أما الصلاة على ظهر الكعبة فمحرم في المذهب قولا واحدا، محرما، فإنه محرم في المذهب قولا واحدا. وأما صلاة الفرض بداخل الكعبة أو في الحجر فذلك محل خلاف في المذهب على قولين، الأول الكراهة، وعليه أن يعيد في الوقت، وهذا هو المختار في المذهب. والقول الثاني التحريم، وعليه إن صلى الفرض في الكعبة فيعيد أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في فرائض الصلاة وسننها. فرائض الصلاة: النية المعينة عند تكبيرة الإحرام ملاحظا ندبا الأداء أو القضاء وعدد الركعات، وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها وركوع تقرب رحتاه فيه من ركبتيه ورفع منه وسجود يضع فيه جزءا من جبهته على أرض أو ثابت متصل بها ويعيد لترك السجود على الأنف في الوقت ورفع منه وجلوس بين سجدتيهم والسلام المعرف بالألف واللام من جلوس وفي شرط النية الخروج به من الصلاة خلاف والطمأنينة والاعتدال في الأركان والترتيب بأن يقرأ الفاتحة قبل الركوع وهو قبل السجود وهكذا.
نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ماهية الصلاة، وهي أي الصلاة بماهيتها تتكون من أركان ومن سنن أو واجبات ومن مستحبات، فتمييز هذه الأركان وهذه السنن وهذه المستحبات والفضائل مهم جدا لطالب العلم، لأنه ينبني على ذلك مسائل وأحكام. فقال: فرائض الصلاة أي أركانها، أي أركان الصلاة، النية المعينة، النية قصد القلب ومحلها القلب، محلها القلب لا يتلفظ بها. قوله المعينة أي التي تعين عين الصلاة، تعين تلك الصلاة فرضا ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، وهذا التعيين يجب في الفرض ويجب في الصلوات السنن المؤكدة. وعلى هذا فالمذهب لا يجيز نية مطلق الفرض، لا يجيز نية مطلق الفرض. قال: عند تكبيرة الإحرام أي لا قبلها بوقت طويل ولا بعدها، لا قبلها بوقت طويل ولا بعدها. فإن كانت النية قبل تكبيرة الإحرام بوقت يسير ففيه قولان في المذهب: القول الأول أنها مجزئة، والقول الثاني عدم الإجزاء. القول الأول أنها مجزئة، والقول الثاني عدم الإجزاء. والقول الأول هو المشهور وهو الأظهر. ماذا يلاحظ في هذه النية ندبا؟ فرضا أن يعين الصلاة ظهرا عصرا ونحوه. أما في الندب يعني ماذا يلاحظ بنيته؟ يلاحظ هل هذه الصلاة أداء أو قضاء، وكذلك يلاحظ عدد الركعات. هذا من باب الندب. ومن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. نعم، بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها. ومن فرائض الصلاة القيام لها، أي القيام لتكبيرة الإحرام، وهذا مع القدرة، فلا يجوز ولا يصح من قادر أن يكبر قاعدا أو منحنيا. القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر ركن. والفاتحة أي قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، وهي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد. وأما المأموم فهي ركن له في السرية دون الجهرية. ويلاحظ هنا أمر، وهو أن القراءة لا بد أن تكون بتحريك اللسان، لأن بعض الناس يقرأها صامتا سرا في صدره لا يحرك بها لسانه، وهذا لا يجزئ. قال: والقيام لها أي القيام للفاتحة في الفرض مع القدرة. لا يجزئ في الفرض للقادر أن يصلي مثلا جالسا. قال: وركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة، والركوع المجزئ ما تطمئن فيه الأركان، ما تطمئن فيه الأعضاء، وأقله ما تقرب راحتاه فيه من ركبته. الراحة هي كف اليد، تقرب فيه من ركبتيه حيث أنه ينحني ظهره وتصل يداه إلى ركبتيه. فمن يحني فقط رأسه أو كتفاه فهذا لا يعد راكعا، وهذا أيضا مقيد بالقدرة. ورفع منه، الرفع بعد الركوع ركن، وهو القيام بعده، وكذلك لا بد فيه من الاعتدال والطمأنينة. وسجود، السجود ركن من أركان الصلاة، لا بد في هذا الركن وهو السجود أن يضع فيه جزءا من جبهته على الأرض أو ثابت متصل بها، متصل بالأرض أو ثابت متصل بهذه الأرض، كالسجادة والفرش الآن التي هي في المسجد. وسيأتي إذا كان الشيء منفصلا كالعمامة، مثل هذه العمامة سيأتي بيان ذلك عنه. قال: ويعيد لترك السجود على الأنف في الوقت، ويعيد لترك السجود على الأنف في الوقت، أي أنه إن لم يسجد على جبهته أعاد أبدا. فالركن في السجود أن يضع جبهته. أما الأنف وما سواه فإنه ليس بركن، إنه ليس بركن في المذهب. وقيل بل يجب أن يعيد في الوقت إن لم يضع أنفه، وهذا القول الثاني أوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، الحديث. وجاءت الأحاديث بأنه لا صلاة لمن لم يصب أنفه وجبهته الأرض ونحو ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. ورفع منه، قال المؤلف: ورفع منه، أي الرفع من السجود، ويريد به الجلسة بين السجدتين. أما ما بين القوسين قال: وجلوس بين السجدتين، فهذه زيادة وإن كانت من عندي تغني عنها ورفع منه، تغني عنها ورفع منه. لكن تعبير صاحب أقرب المسالك الدردير عبر قال: وجلوس بين السجدتين، والمعنى واحد، والمعنى واحد. قال: والسلام المعرف بالألف واللام من جلوس. السلام المعرف بالألف واللام، السلام عليكم. فلفظ السلام لابد أن يكون بهذا اللفظ، من جلوس، يعني أن الجلوس أثناء السلام ركن، أن الجلوس أثناء السلام ركن. قال: وفي شرط نية الخروج به من الصلاة خلاف، وفي شرط نية الخروج به من الصلاة خلاف، أي هل يكفي السلام للتحليل أو التحلل من الصلاة، أو لا بد أن يقترن مع السلام النية؟ خلاف على قولين: الأول وجوب النية للخروج من الصلاة، والقول الثاني عدم وجوبها، عدم وجوبها. والذي يظهر هنا أن الأعمال بالنيات مقترنة، فمجرد أنه سلم فإن نيته التحلل من الصلاة. قال: والطمأنينة، وهي استقرار الأعضاء زمنا ما في جميع الأركان، لابد أن تطمئن هذه الأعضاء التي هي مثلا عند ركوعه ورفعه من الركوع، وسجوده ورفعه من السجود، السجود الثاني والجلوس، لا بد أن يكون زمن تطمئن فيه الأعضاء، كما جاء في الحديث: حتى يرجع كل فقار محله. قال: والاعتدال في الأركان، أن يعتدل في الركوع وبعده، الرفع من الركوع وفي السجود والرفع من السجود، لا بد أن يعتدل، يركع معتدلا ويرفع قائما معتدلا، ويسجد معتدلا، ويرفع إلى الجلسة بين السجدتين معتدلا. والترتيب، الترتيب بين أركان الصلاة ركن، بأن يقرأ الفاتحة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل الرفع من السجود، والسجود الثاني بعده وقبل القيام، وهكذا يأتي في الأركان مرتبة، فهذا ركن. نعم، نتوقف هنا مدة 5 دقائق ونعود. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.